عليه وسلم، وكانت معه في عمرة الحديبية. فلما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو عن كفار مكة، عن أهل مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا هديهم من كان معه الهدي، ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا محصرين، يرجعوا هذه السنة، لأن من شروط الصلح أن يرجع النبي ومن معه هذه السنة فلا يعتمرون، ويأتون من العام القادم. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ووقعوا على هذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وينحروا، فتوقف الصحابة رضي الله عنهم لعل وعسى لعل يأتي وحي من السماء، يريدون الدخول على كفار قريش ولو فنوا كلهم، يريدون الدخول إلى مكة، يريدون أداء النسك، مكة لا يصد عنها لا كافر ولا غيره، كل أنواع الكفر كلهم يدخلون مكة ولا يردون، ولا تستبيح كفار قريش أن ترد أحدا عن مكة سوى حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ردوه. وقبل صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأمر الصحابة بأن يتحللوا، فتوقفوا رضي الله عنهم لعل وعسى يأتي وحي من السماء يأذن لنا ربنا جل وعلا بالدخول. فدخل على أم سلمة مغضب متأثر بعدما تم الصلح، يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا، ما تحلل منهم أحد، كله ينتظرون وإلا يسارعون إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما لك يا رسول الله، رأت عليه أثر التأثر والغضب، فقال ما لي لا أغضب، أمرت الناس أن يتحللوا فما تحللوا. فقالت يا رسول الله أو تحب ذلك؟ قال نعم، ما أمرتهم إلا وأنا أحب هذا. قالت اخرج يا رسول الله ولا تخاطب أحد، وادع الحلاق وتحلل أنت، انظر ماذا يصنع الناس. فكان هذا من رأيها رضي الله عنها، فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا الحلاق فحلق، فتسارع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعض رضي الله عنه، كل واحد يريد أن يحلق هو الأول. فكان برأيها الحصيف رضي الله عنها وإدراكها أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أن المرأة العاقلة والجيدة ممكن أن تشارك زوجها الرأي وتبدي رأيها فيما يتصل بقرابتهم، فيما يتصل بجيرانهم، فيما يتصل بإخوانهم، وهكذا تبدي رأيها ولا تقول ما يقبل رأيي أو كذا، وأنه لا ينبغي للصغير أن يسكت ويذعن للكبير مطلقا حتى وإن كان أكبر منه وأعظم منه، فيبدي رأيه لعل أن يكون في رأيه خير. وكما أبدى الحباب بن المنذر رضي الله عنه الرأي في منزل بدر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، نزل في أدنى ماء من جهة المدينة، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله أمنزلك هذا منزل أنزلنا الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والخدعة؟ قال بل هو الرأي والحرب، ما جاءني وحي في أن أنزل بهذا. فقال إذن هذا ليس بمنزل يا رسول الله، وإنما نتقدم وننزل على آخر ما مما يليهم ونغور ما دونه من المياه، فنكون على الماء وهم نحدهم يعني على الفضاء ما عندهم ماء، فنشرب ولا يشربون، ونبني حوضا ونملأه بالماء فنشرب ولا يشربون. فأقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وتقدم عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يحقر نفسه ورأيه، يبدي رأيه، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا حرج، وربما يكون في قبوله الخير والسعادة له ولمن معه. فكانت رضي الله عنها أم سلمة ذات رأي مسددة وجيدة في أفكارها رضي الله عنها، وعمرت رضي الله عنها حتى بلغت 84 سنة رضي الله عنها. زوجها عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة، وبقيت معه 6 سنوات تقريبا، ثم عمرت بعده صلى الله عليه وسلم وبلغت 84 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي كانت تفتخر على سائر أمهات المؤمنين، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. الله جل وعلا زوج رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان وبدون عقد وبدون شهود، زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة اعتمرت وبعد نهاية عمرتها جامعها زوجها وهي نسيت قبل أن تقصر من شعرها، فما الحكم؟
التقصير بعد الطواف والسعي بالنسبة للمرأة واجب من واجبات النسك، فإذا تحللت بالجماع قبل التقصير فيرى كثير من العلماء أنه يكون عليها هدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، وعمرتها صحيحة ولا يحتاج أن تعيد عمرتها، بل العمرة صحيحة، ولكن حصل في هذا النقص الذي هو ترك التقصير وهو واجب من واجبات النسك، فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم إن قدرت على ذلك، فإن لم تقدر ولم تستطع قيمة الشاة فتصوم 10 أيام في أي مكان، سواء في مكة أو خارج مكة أو في الطريق أو في بيتها بعد العمرة مباشرة أو بعد فترة من العمرة، لا حرج، لأن في ذمتها أن تصوم هذه 10 إذا لم تستطع الهدي، فمتى ما أدتها برئت ذمتها.
يقول سائل: لقد سمعنا اليوم في الحرم يحث على طاعة الوالدين والبر بهما وشدد على بر الأم، فهل إذا أمرك أبوك هذا، هل إذا أمر الأب بتخفيف اللحية هل يطاع؟
أولا، طاعة الوالدين واجبة ما لم يأمرا بممنوع أو محرم أو مكروه، فلا طاعة لمخلوق حينئذ في معصية الخالق. فقد يخاف الوالد على ولده إذا أعفى لحيته فيأمره بحلقها خوفا عليه، فحينئذ ما يطاع الوالد في هذا، لأن الوالد لا يعذب الولد من أجل هذا، وإنما من باب الشفقة والخوف عليه يأمره. أما إذا خاف من الولاية أنه لا بد أن يحلق ولا يؤذى ويحبس أو يتهم باتهامات هو منها بريء ونحو ذلك كما يحصل في بعض البلاد، فهو في هذه الحال قد عذره كثير من العلماء بهذا، لأن الولاية قد تعذبه وتتهمه وتؤذيه، فيطيع في هذا الولاية ولا يطيع الوالدين.
يقول السائل: كيف للذي لم يدرك أمه أي ماتت وهو لم يرها؟
كيف في من لم يدرك أمه؟ ما بأي شيء يبرها؟ نعم، يبرها كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وبر وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما، خمسة حقوق تبقى باقية بعد وفاة الوالد أو الوالدة. يمكن يواصل الولد إذا كان بر في حال الحياة ومات الوالد أو الوالدة فيواصل البر بهذه الخمسة، أو أن الولد كان صغيرا في حال حياة الوالد أو الوالدة ويحب أن يبرهما بعد موتهما بهذه الخمسة، ما تمكن منها يأتي به الدعاء وهو نافع بإذن الله، الصلاة عليهما وذلك بالدعاء، والدعاء نافع كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكلمة ولد صالح تشمل الذكر والأنثى، لأن الأنثى يقال لها ولد والابن يقال له ولد، وإنما الذكر يتميز بالابن يقال ابن فلان أو ذكر، والأنثى يقال بنت ويقال أنثى. وأما كلمة الولد فتشمل الذكر والأنثى كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: أليست خديجة بنت خويلد لها فضل كثير إذ حظيت بسلام الله على لسان جبريل عليه السلام وبشارة لها بيت في الجنة، وبذلك تصبح أفضل من عائشة؟
لا يا أخي، ما يقال هذا، لأن عائشة رضي الله عنها لها فضل، وجبريل عليه السلام ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة سوى عائشة، أتاه عليه الصلاة والسلام وهو في لحاف عائشة مع عائشة رضي الله عنها. فلكل الأمين فضل عظيم رضي الله عنهما.
يقول السائل: هل التأمين بعد كل قراءة لسورة الفاتحة أم هو مقصور بقراءة الإمام فقط؟
كلمة آمين ليست من الفاتحة، ولكنها تقرأ كلما قرأ المسلم سورة الفاتحة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. إذا قرأها يقول آمين، يعني بمعنى اللهم استجب، يدعو الله أن يستجيب له هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا نهاية الفاتحة، ثم يقال آمين إن كان في الصلاة فيقولها الإمام والمأموم، وإن كان المرء يصلي وحده فيقولها كذلك، وإن كان يقرأ خارج الصلاة فإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين.
يقول السائل: ما هي الآداب التي ينبغي أن يحرم عليها المسلم قبل أثناء أداء صلاة الاستسقاء؟
ينبغي الاستغفار والتحلل من المظالم والصدقة إذا أمكن، ويتقرب إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات لعل الله أن يستجيب الدعاء.
يقول السائل: من بنى بيتا ولم يكمله لعدم استطاعته ونوى بيعه، إذا جاءه سعر مناسب وعرضه على بعض أقربائه، إذا كان هناك من يرغب به، ومعنى ذلك وكان ذلك 3 سنوات، فهل عليه زكاة؟
إذا تملك الإنسان شيئا من مال الدنيا أيا كان، أرض أو بيت أو سيارة أو بستان أو مال أو أطعام، ونوى بيعه، فبمجرد نية البيع ما يدخل في الزكاة ولا يكون مال تجارة، وإنما إذا أدخلهم في التجارة صار تجب فيه الزكاة. فمثلا اشترى الأرض بنية أن يعمرها بيت، ما كان ينوي أن يبيعها للتجارة ولا اشتراها للتجارة، ففي هذه الحال إذا نواها للبيع ما تدخل في التجارة، لأنه رأى أن هذه الأرض صغيرة مثلا يريد أن يشتري أكبر منها، أو رأى أنها كبيرة وتشق عليه ويريد أن يشتري أصغر منها، أو رأى أنها في موقع ثمنه غالي فيريد أن يأخذ الثمن ليشتري أرخص منها ويعمر في مكان آخر، كل هذا مباح له ولا تعتبر فيها تجارة، ما دام أنه اشتراها لغير التجارة ونوى بيعها وباعها، ولو ما باعها إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات فليس عليه فيها زكاة. وإذا باعها وقبض ثمنها إن صرفه في غير تجارة أصبح في حل وليس فيه زكاة، وإن ادخره وحال عليه الحول صار فيه الزكاة لأنه نقود حال عليها الحول. وأما مجرد نية بيع البيت أو الأرض ونحو ذلك فلا يخرجها عن كونها للقنية، ويجعل فيها الزكاة حتى ينقل ثمنها للتجارة.
يقول السائل: ما رأيكم في من ينكر على من يجمع أولاده وأحفاده وجيرانه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من كل عام لمدارسة سيرته؟
نعم، له حق الإنكار ونحن ننكر معه. ما يسوغ هذا أن يكون تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم في السنة أو ساعة في السنة أو ليلة في السنة. المسلم يكون دائما وأبدا يتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أحواله ويثقف أولاده بذلك، ولا يخصص يوم مولده أو يوما من أيام السنة يجعله بمثابة العيد الذي يتكرر، لأن هذا يكون بمثابة العيد وهو من البدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والواجب على المسلم أن يأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر في العبادات حسب ما شرعه عليه الصلاة والسلام أو شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء ليلة من أجل ولادته عليه الصلاة والسلام؟ ليلة ولادته ليلة خير وبركة، لكن نفس الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة المقابلة لها بعد أسبوع كسائر الليالي ما لها فضل، الليلة التي بعد سنة من ولادته ما لها فضل كسائر الليالي. يوم ولادته وليلة ولادته يوم خير وبركة، وأنزل الله جل وعلا وأوجد فيه خيرا عظيما للأمة الإسلامية ببعثته صلى الله عليه وسلم وولادته، لكنها ما تتكرر. فمن الليال من هي تتكرر ويتكرر فضلها كلما تكررت في السنة، مثل ليلة القدر، مثل يوم عيد الإضحى، يوم عيد الفطر، أيام رمضان، هذه كل ما تكررت فيها فضل. لكن يوم ولادته وليلة ولادته ليلة فاضلة، لكن بعد أسبوع لا، تصير كسائر الليالي ما لها فضل. يوم ليلة الاثنين التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير عظيم، لكن ليلة الاثنين اللي بعد أسبوع ما لها ميزة. ليلة هجرته صلى الله عليه وسلم ويوم هجرته ووصوله إلى المدينة أيام مباركة، وظهر فيها للإسلام شأن والحمد لله، وعز الله بها الإسلام والمسلمين، لكن بعد سنة هي كسائر الأيام. اليوم الذي وصل فيه المدينة فيه خير، لكن بعد أسبوع هو كسائر الأيام ما يتميز. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا شرائع يجب علينا أن نأخذ بها وأن نعض عليها بالنواجذ ونجتنب المحدثات. ما فعله أو أمر به فهو الشرع، وما لا فلا. في الكعبة شرفها الله 4 أركان، لكل ركن حكم، وكل واحد كل أركان الكعبة، لكن تشريع رباني ليختبر الله جل وعلا عباده في الامتثال أو عدمه. أول ما يبدأ به الركن الذي فيه الحجر الأسود، يستحب تقبيله أو استلامه وتقبيل اليد أو استلامه بشيء ما ولو عصا أو محجن وتقبيل ما استلم الحجر أو الإشارة إليه. 4. الركن الذي يليه الشامي ما له لا استلام ولا إشارة. الركن الذي يليه الآخر ما له استلام ولا إشارة. الركن الذي فيه الركن اليماني الاستلام، هذا الوارد فيما أعلم، الاستلام دون الإشارة ودون التقبيل، هذا تشريع رباني وهي أركان الكعبة، ما يسوغ لنا أن نتجاوز. طاف معاوية رضي الله عنه ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فاستلم معاوية رضي الله عنه أركان البيت الأربعة، فقال له ابن عباس: ما هذا يا معاوية؟ يعني استلمت شيئا ما كنا نستلمه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ قال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر الركنين الشاميين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع، ما تركنا لهما هجر، وإنما متبعين لا مبتدعين. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. رجع رضي الله عنه لقول ابن عباس ووافقه: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. فالواجب على المسلم أن لا يقدم على عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إلا وقد عرف أنه سنة وشرع. أما العادات فلا حرج، يلبس شماغ، يلبس غترة، يلبس ثوب شكل كذا ولا كذا، هذه عادة. يتغدى بعد الظهر أو الضحى أو الصباح أو طلعة الشمس، ما كل هذا عادة، ما في حرج. كما كان يقول الحجاج من محاسنه كرمه، يقول: رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فهلموا للغدا، وإذا غربت فهلموا للعشاء. كان من خصاله الحميدة الكرم، وأنه ما احتجن شيئا لنفسه، ما كان عنده يبذله للناس. يقول: رسولي إليكم الشمس، ما يحتاج أن أناديكم للغداء والعشاء الضيافة، رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فهلموا للغداء، وإذا غربت فهلموا للعشاء. فكان الناس يتغدون أحيانا طلعت الشمس، ما في حرج، تغدى طلوع الشمس، ضحى، ظهرا، بعد الظهر، سيان، هذه عادة، ما تعبدنا الله جل وعلا بهذا. العشاء كانوا يتعشون بعد العصر، ثم قبل المغرب، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء، ثم الآن الصلوا إلى منتصف الليل، وهكذا. هذه عادات، لكن ما ينبغي أن يؤخر فيه، لأن السهر ممنوع شرعا، ما يستحب ولا ينبغي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء إلا مع ضيف أو مع أهل أو لحاجة طلب علم أو في مصالح المسلمين. فالعادات للإنسان أن يأخذ ما شاء منها، بشرط أن لا يقلد الكفار، يجتنب تقليد الكفار. وأما العبادات فيتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال مثلا في كل ليلة جمعة نعتبرها بمثابة عيد، نجتمع ندرس حديث رسول الله أو سنة رسول الله أو سيرة رسول الله، قلنا: لا يا أخي، ادرس سنة رسول الله في كل يوم وفي كل وقت، وبدون تحديد يوم معين، تشرعه لنفسك ما شرعه الله في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.